يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الحسن الزكي المجتبى ورحمة الله وبركاته. سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 14. فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 14 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. والحديث لا زال في نفس العنوان المتقدم، حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان حديثي مرسوما في نمط أسميته بحسب الحلقات المتقدمة نمط الشاشات المتعددة، وقد وصل بنا الكلام إلى الشاشة الثالثة، إنها شاشة الأسرة. وحين أتحدث عن الأسرة إنني أتحدث عن إمامنا الهادي وإمامنا الحسن العسكري وعن سيدتنا حكيمة بنت إمامنا الجواد وعن سيدتنا الأميرة مليكة السيدة نرجس أم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. عرضت فيما تقدم من حلقتين سابقتين، عرضت الصورة الأولى من صور هذه الشاشة. الصورة الأولى كانت وثيقة السيدة نرجس، وهي وثيقة الزواج. قصة الأميرة منذ أن كانت في بيت جدها القيصر إلى أن حلت في بيت الكرامة والعصمة والعز والشرف، إلى أن حلت في بيت الحسن العسكري. تلك الحكاية الرائعة التي تعبق بنفح النبوات، فمن عبق عيسوي ومن نفحات شمعونية إلى الأريج الأصيل، إلى أريج محمد، وهنا ينقطع الكلام حين يصل الحديث إلى محمد. محمد هو الفاتح الخاتم، وهنا ينتهي كل شيء. على أي حال، عرضت الصورة الأولى والتي كانت وثيقة السيدة نرجس، إنها وثيقة الزواج المبارك، زواجها من إمامنا الحادي عشر، إنه والد القائم، وهي الأميرة الطاهرة والدة القائم سيد الكون، إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن. وعرضت الصورة الثانية، وهي وثيقة السيدة حكيمة، وقلت من أنه في أيدينا هناك مجموعة من الأحاديث يمكن أن نسميها مجموعة أحاديث السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد صلوات الله عليه وعليها. اقتطفت من هذه المجموعة حديثين، وأحد الحديثين حديث طويل، والأحاديث الطويلة يمكن أن تذكر بعض التفاصيل الجانبية بنحو ليس دقيقا، وربما يشتبه الراوي في تركيب العبارات والجمل فلا يصيب المعنى بشكل دقيق في المسائل الجانبية، وإلا فجوهر الموضوع سيبقى واضحا وجليا. وإنني هنا لا أريد أن أثبت ولادة الإمام صلوات الله عليه من خلال نص واحد، طريقتي صارت معلومة لديكم منذ أن بدأت هذا الحديث. نمط الشاشات المتعددة، وفي كل شاشة أعرض مجموعة من الصور، لن يكتمل الموضوع إلا باكتمال الشاشات، ولن تكتمل الشاشات إلا باكتمال صورها، ولن تكتمل الصور ما لم تبين التفاصيل الخاصة بكل شاشة، وبعد ذلك نستطيع جميعا أنا وأنتم أن نستخرج الصورة التي تفرض نفسها بنفسها. لست أنا الذي سأفرض الصورة النهائية عليكم، لست أنا الذي سألزمكم بشيء، أنا حالي كحالكم. هناك شاشات، وهذه الشاشات فيها صور، وهذه الصور صور حقيقية. ومن أوضح الأدلة على حقيقة هذه الصور أنها تتكامل فيما بينها، تكاملها دليل صحتها، فلسنا بالحاجة أن نبحث حتى في مصادر هذه الصور، ولسنا بالحاجة أن نبحث في أسانيدها. هناك صور، وهذه الصور لست أنا الذي صنعتها. هناك حقائق دامغة، وهذه الحقائق موجودة قبل قرون وقرون. لا أنا الذي صنعتها ولا أنتم الذين صنعتموها. غاية ما أقوم به أنني أجمع هذه الحقائق، أرتب هذه الحقائق في شاشات كهذا الذي يرتب صوره في ألبوم. كل ما أقوم به أقوم بتنظيم هذه المعلومات، أعرضها بين أيديكم، وأنتم أيضا لا تقومون بشيء. راقبوا، دققوا، فكروا، احترموا عقولكم، واجمعوا كل الأقوال البائسة والسخيفة لمراجعنا الكرام في تضعيف هذه الروايات وفي تضعيف هذه المعاني التي نقلتها هذه الحكايات الصادقة والحقيقية. اجمعوا أقوالهم والقوا بها في أي مكان تريدون أن تلقوا بها. انظروا إلى الحقائق، لا تقلدوا أحدا في أنكم تقبلوا حقيقة أو ترفضوا حقيقة. الحقائق أمام أعينكم، احترموا عقولكم، شغلوا عقولكم، دققوا النظر في هذه المعلومات، لا تعبأوا بي ولا بغيري. هكذا تكون الحقائق، وهكذا يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومحترما لذاته ومحترما لعقله. فالإنسان الذي لا يحترم نفسه ولا يحترم ذاته ولا يحترم عقله، على الأقل من وجهة نظري، سيكون داخلا في حد البهيمية. وهذا المنطق ما هو بمنطقي إذا أردت أن أثبته بالآيات والروايات والأدعية الشريفة، أثبته لكم، لكن الحديث ليس عن هذا الموضوع. من دون أن أذهب بكم في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه، أعود إلى الصورة الثانية التي أريد أن أكمل عرضها بين أيديكم من صور هذه الشاشة. نحن الآن في إطار الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة. عرضت الصورة الأولى، وثيقة السيدة نرجس، إنها وثيقة الزواج. ثم بدأت بعرض الصورة الثانية، وثيقة السيدة حكيمة، إنها وثيقة القابلة، إنها وثيقة الولادة. وقلت هذه الوثيقة بحسب البرنامج تشتمل على حديثين. قرأت على مسامعكم الحديث الأول في الحلقة المتقدمة، وسأقرأ عليكم الآن الحديث الثاني. وإذا ما اكتمل الحديث الثاني ستكتمل الصورة الثانية من صور هذه الشاشة، والتي هي وثيقة السيدة حكيمة، أعني وثيقة القابلة. القابلة يعني المولدة، يعني الشاهدة على عملية الولادة وكيف خرج المولود من أمه. فهذه وثيقة القابلة وثيقة الولادة إنها وثيقة السيدة حكيمة، وهي تشتمل على حديثين، مر الحديث الأول وهذا هو الحديث الثاني، وأنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. صفحة 454 من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الحديث الثاني بسنده، بسند الشيخ الصدوق، إلى أن يقول حدثنا محمد ابن عبد الله الطهوي قال قصدت حكيمة بنت محمد، بنت محمد الجواد إمامنا التاسع صلوات الله عليه، قال قصدت حكيمة بنت محمد بعد مضي أبو محمد، بعد مضي أبو محمد، ويمكن أن نقول بعد مضي أبي محمد على سبيل الإضافة باعتبار هذا من الأسماء الستة، ولكن يمكن أن يكون بعد مضي أبي محمد، يمكن أن يكون على سبيل الحكاية، أبو محمد هنا مبنية على الحكاية وهي مضافة لما قبلها، أو يمكن أن نضمن المصدر معنى الفعل ويكون له فاعل، وهذا يمكن على رأي بعض المدارس النحوية، فمضي هنا مصدر فيمكن أن يضمن معنى الفعل. أنا هنا لا أريد أن أدخل معكم في مسألة إعرابية. فماذا قال محمد ابن عبد الله الطهوي؟ قال قصدت حكيمة بنت محمد، كما قلت إنه الجواد إمامنا التاسع، بعد مضي أبو محمد أسألها عن الحجة، عن الحجة بعد إمامنا الحسن العسكري، وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. الشيعة وقعوا في حيرة، ويبدو أن الشيعة دائما يعني بتعبير عراقي دائما متحضرين للحيرة، جاهزين على أهبة الاستعداد، أي قضية تأتي وحاروا فيها. فماذا يريد الطهوي هذا؟ كان يريد أن يسأل السيدة حكيمة عن الحجة، وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. هذه القضية إلى اليوم خبر ينشر على الفيسبوك تحير فيه الشيعة، كلمة يقولها شخص في فضائية من الفضائيات وحارت الشيعة. لو كانوا يتمسكون بمنهج الكتاب والعترة تمسكا حقيقيا، وكانت ثقافتهم ثقافة تمت بصلة قوية وشديدة إلى منهج علي، لو كانت معرفتهم القرآنية معرفة علوية لما صار حال الشيعة هكذا وعلى مر التاريخ. لماذا؟ لأن علماءنا ولأن مراجعنا منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا ذهبوا بعيدا. قد يقول قائل إن الرواية هنا تتحدث عن أحوال الشيعة في زمن قريب من زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المشكلة في زمان الأئمة وخصوصا منذ زمان إمامنا الرضا إلى ولادة إمام زماننا الحجة وغيبته، المشكلة أيضا كانت في الوسط الشيعي، في علماء الشيعة، في مراجع الشيعة. مشكلة الواقفة مشكلة عسيرة جدا. من الذي قام بها؟ كبار مراجع الشيعة وهم من أصحاب إمامنا موسى بن جعفر، وكذا الحال بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري، حيث كانت هناك فتنة كبيرة، إنها فتنة جعفر الكذاب وفتنة شخصيات أخرى، وهناك من اتبعه، هؤلاء الذين اتبعوا هذه الأسماء الضالة لو كانوا قد تمسكوا بمنهج الكتاب والعترة بشكل واضح لما وقعوا في هذه الطامة. والمشكلة هي المشكلة، إنها مشكلة الأمة منذ يوم السقيفة، منذ اليوم الذي استشهد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مقتولا بالسم. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، ولكنني سأكمل معكم قراءة هذا النص من وثيقة السيدة حكيمة. فماذا كان يريد الطهوي؟ هكذا يقول: أسألها عن الحجة وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها، فقالت لي اجلس، فجلست. ثم قالت: يا محمد، محمد هو هذا السائل، اسمه محمد ابن عبد الله الطهوي. ثم قالت: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض، أو لا يخلي الأرض، والمعنيان صحيحان، لا يخلي الأرض أو لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة. لا بد من وجود حجة، إما ظاهرة أو غائبة لحكمة من الحكم. إن الله تبارك وتعالى لا يخلي الأرض من حجة ناطقة أو صامتة، ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين. وهذا من بديهيات عقائدنا الشيعية، إن الإمامة المعصومة لن تكون في أخوين بعد الحسن والحسين، هذا من قواعدنا العقائدية الواضحة. ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تفضيلا للحسن والحسين، وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عديلهما. فما للحسن والحسين من عديل من أسباط الأنبياء وأحفاد الرسل، هذا حسن وهذا حسين، إنهما ريحانة محمد صلى الله عليه وآله. ولم يجعلها في أخوين بعد الحسن والحسين تفضيلا للحسن والحسين، وتنزيها لهما أن يكون في الأرض عديلهما، إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن، فجعل العصمة والإمامة في والد الأئمة، في والد العترة، جعلها في أبي السجاد. إلا أن الله تبارك وتعالى خص ولد الحسين بالفضل على ولد الحسن كما خص ولد هارون على ولد موسى، وإن كان موسى حجة على هارون. والفضل لولده، لمن؟ لولد هارون إلى يوم القيامة. ولا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون، يخلص فيها، يخلصون، يستخرجون، يستنتجون من بين مجاميع أهل الباطل، فهم الخلاصة. ولا بد للأمة من حيرة، لا بد للأمة بسبب موقفها. الأمة هي التي قادت نفسها إلى مهاوي الحيرة، وإلا فالأمر واضح. رسول الله قال للأمة في بيعة الغدير: هذا علي أولى منكم بأنفسكم، وهذا علي من نصره فهو ناصر لله، ومن خذله فهو خاذل لله. هذا علي طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. هذا علي هو الذي يفسر لكم القرآن، لا تأخذ التفسير إلا من علي. هذا علي هو مصدر الفهم، فعلي هو الذي يفهمكم بعدي. هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. والأمر من بعدي في علي وعند علي، ومن أراد أن يكون على ديني فليكن مع علي. ومن بعد علي يأتي الأئمة الأطهار إلى أن تمت البيعة في يوم الغدير ببيعة لكل أئمتنا، إلى أن وصلت إلى إمام زماننا، وكل ذلك كان قد جرى في يوم الغدير. فلو أن الأمة سارت في ذلك الوادي الذي أمر رسول الله عمار بن ياسر أن يسير فيه، فماذا قال رسول الله لعمار بن ياسر؟ قال: يا عمار، إذا رأيت الناس سلكوا أي واد فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي. لو أن الأمة سلكت في هذا الوادي الذي أمر سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله عمار أن يسلك فيه، لو أن الأمة سلكت في هذا الوادي، لو أنها تمسكت بالعروة الوثقى، العروة الوثقى، العروة الوثقى ولاية علي، لو أن الأمة تمسكت بها لما قادت نفسها حتى وقعت في مهاوي الحيرة وفي مزالق الضلال، وذهبت بعيدا، ذهبت بعيدا تدخل في فتنة وتخرج منها إلى فتنة أعظم. ولذا تقول السيدة حكيمة: ولا بد للأمة من حيرة، هذا جزاؤها، هي التي فعلت بنفسها ما فعلت. ولا بد للأمة من حيرة يرتاب فيها المبطلون ويخلص فيها المحقون، كي لا يكون للخلق على الله حجة. لا بد أن تتبين الأمور، ولا بد أن يتوضح الطريقان، طريق الحق وطريق الباطل. كي لا يكون للخلق على الله حجة، وإن الحيرة لا بد واقعة بعد مضي أبي محمد الحسن. فقلت: يا مولاتي، هل كان للحسن ولد؟ هذا محمد ابن عبد الله الطهوي يسأل السيدة حكيمة. فقلت: يا مولاتي، هل كان للحسن ولد؟ فتبسمت ثم قالت: إذا لم يكن للحسن عقب، يعني ولد، فمن الحجة من بعده؟ إذا سلمنا أن الأرض لا تخلو من حجة، وإذا سلمنا أن الدين موجود مثل ما قدمت في الصور التي عرضتها في الشاشة الأولى، الدين مستمر والأمر التكويني قائم والتشريع قائم، وهناك مجموعة كاملة، هذه المجموعة الكاملة متواصلة، لا بد من الحجة، مر الحديث في هذا. ثم قالت: إذا لم يكن للحسن عقب، فمن الحجة من بعده؟ وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين. هنا السيدة حكيمة تلغي ادعاءات جعفر الكذاب وغير جعفر الكذاب، وقد أخبرتك أنه لا إمامة لأخوين بعد الحسن والحسين، لأن جعفر الكذاب كان أخا للإمام الحسن العسكري. فقلت: هذا الطهوي يحادث السيدة حكيمة. فقلت: يا سيدتي، حدثيني بولادة مولاي وغيبته. قالت: نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس، فزارني ابن أخي. من هو؟ إمامنا العسكري. فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها. فقلت له: يا سيدي، لعلك هويتها فأرسلها إليك كي يتزوجها. هذه التفاصيل ربما لا تأتي منسجمة بشكل دقيق مع ما جاء مذكورا في الوثيقة الأولى. الوثيقة الأولى هي الأصل فيما يرتبط بالسيدة نرجس، لكنني سأقرأ عليكم النص كاملا. ومثل ما قلت، الأحاديث الطويلة هناك جزئيات الراوي ربما لا ينقلها بدقة. قالت: نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس، فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها. فقلت له: يا سيدي، لعلك هويتها، يعني رغبت فيها في الزواج منها، فأرسلها إليك فقال لها: لا يا عمة، ولكني أتعجب منها. فقلت: وما أعجبك منها؟ فقال: سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل، الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. فقلت: فأرسلها إليك يا سيدي كي يتزوجها. فقال: استأذني في ذلك أبي. مع أن التفاصيل ليست دقيقة مثلما مرت في وثيقة الزواج، ولكن واضح، أركان الأسرة واضحة: إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، السيدة حكيمة، السيدة نرجس. الراوي ربما أغفل شيئا هنا أو هناك. نستمر وستلاحظون من أن هذه الوثائق يكمل بعضها بعضا، والذي سيوضح الأمر جليا وبشكل كامل ما أعرضه في آخر صورة من صور هذه الشاشة. ماذا سأعرض بين أيديكم في آخر صورة من صور هذه الشاشة؟ سأقف عند صورة مهمة جدا، إنها زيارة السيدة نرجس. سأقلب جانبا من سطورها، وسأقف مليا عند بعض ألفاظها، وهناك ستتكامل الصورة بأوضح ما يمكن. اصطبروا علي، وأقول اصطبروا بالطاء يعني أكثر من الصبر، اصطبروا علي إلى نهاية صور هذه الشاشة، ستتجلى لكم، والله ستتجلى لكم من خلال كل التفاصيل، وأنتم الذين ستحكمون على النتائج بأنفسكم، لأنني لا أريد أن ألقنكم ما أعتقده. أنتم استخرجوا النتائج والتفاصيل، ولكن بعد أن أكمل لكم الحديث في آخر صورة من صور هذه الشاشة، وإنني إذ أتحدث هنا عن الشاشة الثالثة، لا زالت أمامنا شاشات، الصورة النهائية لن تكتمل إلا باكتمال الشاشات. فهناك شاشات أولية، وهناك شاشات ثانوية، وهناك شاشات ملحقة، ملاحق. فإن الشاشات التي سأفتحها بين أيديكم منها شاشات أولية، مراد من الأولية أساسية، ومنها شاشات ثانوية، ومنها شاشات ملاحق. بمجموع هذه الشاشات تكتمل الصورة. فقال: استأذني في ذلك أبي. قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن، إمامنا الهادي صلوات الله عليه، فسلمت وجلست فبدأني وقال: يا حكيمة، من دون أن تبدأ بالحديث صلوات الله عليها، فقال: يا حكيمة، ابعثي نرجس إلى ابن أبي محمد. قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن الإمام الهادي صلوات الله عليه، فسلمت وجلست، فبدأني وقال: يا حكيمة، ابعثي نرجسة إلى ابني أبي محمد. قالت: فقلت: يا سيدي، على هذا قصدتك، على أن أستأذنك في ذلك. فقال لي: يا مباركة، مر علينا في وثيقة السيدة نرجس من أن السيدة نرجس أساسا الذي بعث بها إلى بيت السيدة حكيمة هو إمامنا الهادي. فهنا إمامنا الهادي يطلب من السيدة حكيمة أن تأتي بنرجس، فقد حان الوقت، حان الوقت لزواج إمامنا أبي محمد من زوجته الأميرة مليكة. فقال لي الإمام الهادي يقول للسيدة حكيمة: يا مبارك، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر. مر علينا كان يخاطبها: يا بنت رسول الله، في سياق مهم، في سياق مهم، وهو يحدثها عن أم القائم. هذا الاسم الذي يحبه أهل البيت، القائم، وهذا الاسم الذي يحبه إمام زماننا، من أحب الأسماء إليه القائم. صحيح نحن نسلم عليه حين ظهوره الشريف: السلام عليك يا بقية الله. ولكن من أحب الأسماء إليه في زمان غيبته القائم، من أحب الأسماء إليه. فقال لي: يا مبارك، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي محمد، وجمعت بينه وبينها في منزلي، فأقام عندي أياما، ثم مضى إلى والده ووجهت بها معه. قالت حكيمة: فمضى أبو الحسن، مضى يعني رحل عن الدنيا، استشهد صلوات الله وسلامه عليه، استشهد مسموما. متى استشهد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه؟ بعد زواج إمامنا الحسن العسكري من السيدة نرجس، وسأتحدث عن هذا المقطع التاريخي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لن أحدثكم في تفاصيل التواريخ في هذه الحلقة كي أتمكن أن أقرأ النص كاملا. سنتحدث عن السنين وعن التواريخ في الحلقات القادمة، ولكن هذه المعلومة لتكن واضحة من أن شهادة إمامنا الهادي كانت بعد زواج إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من السيدة الأميرة مليكة. قالت حكيمة: فمضى أبو الحسن، مضى شهيدا، رحل عن هذه الدنيا. فمضى أبو الحسن وجلس أبو محمد، إمامنا الحسن العسكري، مكان والده، وكنت أزوره كما كنت أزور والده. فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي، فقالت: يا مولاتي ناوليني خفك. فقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي، والله لا أدفع إليك خفي أو خفي لتخلعيه ولا لتخدميني، بل أنا أخدمك على بصري، على بصري، على عيني كما نقول. فسمع أبو محمد إمامنا العسكري ذلك، فقال: جزاك الله يا عمة خيرا. فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية، بالجارية بالخادمة، فهناك خادمة في بيت الإمام قد تكون نسيم، نسيم كانت خادمة في بيت الإمام الحسن العسكري، أو تكون أخرى غيرها، أو ربما تلك التي ذكرت في الحديث السابق. قال موسى: فسألت عقبة الخادم، عقبة هنا قد يكون رجلا، ولكن عبارة الخادم في الروايات تطلق على الخادم المذكر وعلى الخادمة المؤنث. على أي حال لسنا بصدد الدخول في هذه التفاصيل. فجلست عنده عند الإمام الحسن العسكري إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية بخادمة من الخادمات، وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف، تريد أن تذهب إلى بيتها. فقال عليه السلام إمامنا العسكري: لا يا عمتا، بيتي الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل، الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها. فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا، باعتبار الإمام ما كانت له زوجة إلا السيدة نرجس. فقلت: ممن؟ ربما تصورت مثلا من جارية أخرى من الجواري. فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحبل، الحبل يعني الحمل. فقال: من نرجس لا من غيرها. قالت: فوثبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن، فلم أرى بها أثر حبل، فعدت إليه فأخبرته بما فعلت، فتبسم ثم قال لي: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل، لأن مثلها مثل أم موسى، يتحدث عن أم موسى النبي. وهكذا أخبرتنا الأحاديث من أن أم موسى لم يظهر عليها أثر الحبل، لأن مثلها مثل أم موسى. ولذا في زيارتها، في زيارة السيدة نرجس، نخاطبها من أنها شبيهة أم موسى وأنها ابنة حواري عيسى. إننا نتوجه إلى أم القائم. يا شبيهة أم موسى ويا ابنة حواري عيسى والشرف الباذخ حين نقول يا أم القائم. هذا الاسم من أحب الأسماء إلى قلبها ومن أحب الأسماء إلى قلب إمام زماننا. ورد عندنا في بعض الروايات من أننا إذا خاطبناه بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا، ينظر إلى مخاطبه. هناك وسائل نستجلب بها نظر الإمام، فحين نخاطبه القائم القائم إنه ينظر إلينا. ومن هنا يستحب القيام عند ذكر هذه اللفظة لأن الإمام ينظر إلينا، هذا هو السبب في القيام، السبب في القيام هو هذا. فمن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا واحتراما. فإن الإمام إذا ما ذكر بهذا الاسم فإنه ينظر إلينا. تأدبا قطعا إذا كنا نستطيع، ربما في بعض الحالات لا نستطيع القيام لأي سبب من الأسباب، إذا كنا قادرين على القيام وذكرنا الإمام بهذا الاسم، نحن أنا ذكرت الإمام بهذا الاسم وكنت قادرا على القيام في موقف في محل في مقام مناسب أن أقوم، يستحب لي أن أقوم احتراما وإجلالا لمولاي الذي ينظر إلي. ومن شأن العبد إذا ما نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا احتراما وأن يقوم استعدادا للخدمة. فإن المولى إذا نظر إلى عبده فلربما كان يريد منه حاجة. أنا لست بصدد الحديث عن هذا الموضوع، إذا سنحت فرصة سنتحدث عن معنى القائم، ولكنني أتوجه إلى أم القائم وأمد، لا أقول يدي، أمد عقلي وقلبي متوسلا أن توجهني التوجيه الصحيح كي يكون فهمي سليما وصحيحا وأنا أتحدث عنها وأنا أتحدث عن شؤونها. نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. تقول سيدتنا المباركة مثلما وصفها إمامنا الهادي، سيدتنا المباركة بنت رسول الله شريكة إمامنا الهادي والعسكري في البرنامج المهدوي الأقدس الأعظم. الإمام قال لها يا مباركة إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. ويأتون الأخوة الأعزاء المراجع يضعفون هذه الروايات لأن جنابهم الكريم لم يوثقوا السيدة حكيمة في كتبهم. أنا لا أقول شيئا، أقول نقاط إلى آخره. ثم قال لي السيدة حكيمة: هذه المباركة شريكة الإمام الهادي والعسكري، والدليل قبورهم، والدليل قبورهم. يا لخيبة هؤلاء المراجع، آية الله العظمى الخائبة، الخائبة بكل معاني الخيبة. فلان الأعلم وفلان الأعدل وهذا الأثول وذاك ما أدري منه، والنتيجة يضعفون هذه الوثائق المهمة التي هي وثائق إمام زماننا، لأن مثلا جناب الأخ العزيز مثلا السيد أبو القاسم الخوئي مثلا أو غير السيد أبو القاسم الخوئي لا يوثق السيدة حكيمة مثلا. على أي حال، ثم قال لي الإمام العسكري يقول للسيدة حكيمة: إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل، آثار الحبل ستظهر على السيدة نرجس عند الفجر، لأن مثلها مثل أم موسى، لم يظهر بها الحبل وإلا لشق بطنها، فإن فرعون كان هكذا يعمل. لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها حتى بعد أن ولدت، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى. وهذا المولود نظير موسى، وهذا الأمر مثل ذاك الأمر، المراد نظير شبيه، وهذا التشبيه للتقريب، هذا كتشبيه علي بهارون. حديث المنزلة: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فأين موسى من محمد وأين هارون من علي؟ لا وجه للمقايسة، وإنما هذا للمماثلة والمشابهة والمقاربة، هذه مقاربة. لأن مثلها مثل أم موسى لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى. قالت حكيمة: فعدت إليها فأخبرتها بما قال، بما قال إمامنا العسكري، وسألتها عن حالها، فقالت: يا مولاتي ما أرى بي شيئا من هذا، ما أرى بي شيئا من الحبل، لا أشعر بشيء. قالت حكيمة: فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب، لأن المرأة المقاربة أو المقربة التي اقتربت ولادتها لن تكون مرتاحة في نومها، تتقلب. فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي، نائمة بين يدي يعني أمامي في نفس المكان، لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان آخر الليل، حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر، وثبت فزعة. من؟ السيدة نرجس. وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها، فصاح إلي أبو محمد وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه سورة القائم وليلة القدر ليلة القائم، وسورة القدر هي سورة القائم. وقال اقرأي عليها إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها ما حالك؟ قالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي. فأقبلت، سيدة حكيمة تقول، فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأقبلت، سيدة حكيمة تقول أقرأ عليها، ماذا تقرأ؟ تقرأ عليها سورة القدر كما أمرني إمامنا الحسن العسكري. فأجابني الجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقرأ، وسلم علي. قالت حكيمة ففزعت، لما سمعت أو ففزعت لما سمعت، لما سمعت يعني حين سمعت، أو ففزعت للذي سمعت. قالت حكيمة ففزعت لما سمعت أو لما سمعت، فصاح بي أبو محمد لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. الذي يغلب على ظني من أن هذه المعاني تصوغها السيدة حكيمة بهذه الصياغة كي تجعل فيها استدلالا للذي تحدثه، وإلا فهذه المعاني بالنسبة للسيدة حكيمة واضحة، وقد رأت ما رأت من الأعاجيب في بيت أبيها الجواد، في بيت أخيها الهادي، في بيت ابن أخيها الإمام الحسن العسكري. ما هذه الأمور بغريبة في هذه البيوت الطاهرة؟ ولكنني أعتقد من أن السيدة حكيمة تصوغ الكلام بهذه الطريقة وتضمنه شيئا من الاستدلالات. لا يعني أن الإمامة العسكرية لم يقل هذا الكلام، أنا لا أقصد هذا، ولكنني أقصد الطريقة والصياغة في نقل الحقائق، لأن صياغة الكلام بهذا الأسلوب يجعل المتلقي مستعدا لقبول هذه المعاني باعتبار أن السيدة حكيمة تجعل من نفسها في نفس الموضع وفي نفس الحال الذي هو عليه المتلقي الذي سيبدي استغرابا وتعجبا. على أي حال، أنا لا أريد أن أذهب كثيرا، هذه مجرد احتمالات، فإنني لا أبني عليها بناء قطعيا، مجرد احتمالات تكون على حاشية الحديث لتوضيح بعض المعاني أو لدفع لبس قد يحدث في ذهن أحد من الذين يتابعون هذا البرنامج. قالت حكيمة: ففزعت لما سمعت، لأن الجنين قد قرأ معها سورة القدر وسلم عليها، فصاحبي أبو محمد: لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. تتذكرون مر علينا كلام الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد، مر علينا في الحلقات المتقدمة من حلقات هذا البرنامج حين حدثتكم عن كتاب سليم بن قيس، وذكرت لكم تشكيك وتضعيف الشيخ المفيد لهذا الكتاب الشريف. وبعد ذلك قلت لكم في نفس هذا الكتاب هو هكذا يقول عن عقيدته بكمال عقولهم وبكمال عصمتهم بعد أن يكونوا أئمة، بعد إمامتهم الفعلية. ومن أننا لا نعرف أحوالهم قبل الإمامة وقبل النبوة، ماذا يقول إمامنا العسكري؟ إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ونحن في البطون. الإمام يتحدث عن ولده وهو في بطن أمه، فإن السيدة حكيمة أبدت تعجبها من حديثه وهو في بطن أمه بحسب سياق الحديث. ينطقنا بالحكمة صغارا، والحكمة تمام العلم، الحكمة تمام العصمة. الإمام يتحدث عن حكمة الله التي تظهر عليهم، فحكمة الله ما هي ناقصة التي تظهر فيهم وعليهم؟ الحكمة هي النبوة، وهي الإمامة، وهي العصمة، وهي الطهارة، وهي العلم بكله. إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا، بالنسبة للناس، وإلا فهم حجة منذ البداية. وإنما المراد أن هذا الأمر يظهر للناس، مثلما تظهر حجة إمامة الإمام بعد شهادة أبيه في سلسلة الأئمة الأطهار. فهل هو لم يكن حجة قبل ذلك؟ هل يصدق هذا الكلام؟ وإنما تظهر الحجة للناس، هناك حجة ظاهرة وهناك حجة لا أقول باطنة، وهناك حجة ظاهرة لكنها خافية على الناس. إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس، مثلما مر علينا في الحديث الأول من هذه الوثيقة، كما قالت السيدة حكيمة: فأخذتني فترة وأخذتها فترة. هناك حالة ليست طبيعية قد حدثت، حتى غيبت عني نرجس فلم أرها، كأنه ضرب بيني وبينها حجاب، فعدوت، عدوت يعني ذهبت مسرعة، ركضت، فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخة، فقال لي: ارجعي يا عمة فإنك ستجديها في مكانها. إذا أردنا أن نجمع بين هذه وهذه، مرادي بين هذه وهذه، بين الرواية السابقة وهذه، على افتراض أن النقل في الاثنين كاملا، فهذا يعني أنها بعد أن انتبهت من فترتها السيدة حكيمة ما وجدت السيدة نرجس، فقال لي: ارجعي يا عمة فإنك ستجديها في مكانها. قالت: فرجعت فلم ألبث، يعني إلا فترة قصيرة، أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها، وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشى بصري، ما غطى بصري، ما غشى أو ما غشى، ما غشى بصري، وإذا أنا بالصبي ساجدا لوجهه جاثيا على ركبتيه رافعا سبابتيه، يعني مسبحتيه. فالنبي يسمي السبابة مسبحة، وقطعا هذا الكلام من الراوي، وإلا فأهل البيت يعبرون عن السبابة بالمسبحة، إلا إذا كان المتلقي لا يعرف هذا المعنى ويحتاج إلى ذكرها بالسبابة، لأن سيرة النبي أن يجمل الذي يحتاج إلى تجميل، وأن يحسن القبائح على جميع المستويات، في الألفاظ، في الأسماء، في كل شيء. ومن التعبير الجميل أن نقول عن أصابع رسول الله وعن أصابع أئمتنا مسبحات، هم الذين سبحوا في كل شيء، ومنهم تعلم الوجود بكل مراتبه التسبيح. نعم، هذه سبابة بالنسبة لي ولكم، بالنسبة للحجة ابن الحسن هذه مسبحة. رافعا مسبحتيه، المكتوب هنا سبابتيه، رافعا مسبحتيه وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن جدي محمدا رسول الله، وأن أبي أمير المؤمنين. ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه، ثم قال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، وأتمم لي أمري، وثبت وطأتي، واملأ الأرض بي عدلا وقسطا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. ماذا تقول سيدتنا الطاهرة حكيمة؟ فصاح بي أبو محمد فقال: يا عمة تناولي وهاتي. فتناولته وأتيت به نحوه، فلما مثلت بين يدي أبيه، بين يدي أبيه يعني بين يدي أبي القائم وهو الإمام الحسن العسكري، فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه قبل أن أعطيه للإمام الحسن العسكري، وكانت السيدة حكيمة تحمل القائمة بعد ولادته، سلم على والده. فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه، فتناوله الحسن، فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه، الطير ترفرف على رأسه، الملائكة التي تظهر بصور شتى، وفي بيوت آل محمد كانت الملائكة تظهر كثيرا بصور الطيور، ولهذا حديث مفصل. ليس المقام منعقدا لبيان مثل هذه المطالب، ولكن هذا الأمر تكرر ذكره في رواياتهم وأحاديثهم. فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسي. على رأس من؟ على رأس القائم. الملائكة في حال فرح وغبطة، لقد ولد القائم. ملائكة السماء كانت في انتظار. حين قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة واحتجوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عن أي دماء تحدثوا؟ إنهم يتحدثون عن دماء الحسين، عن أي دماء يتحدثون؟ وحينما عرفوا الحقيقة، وحين عرض آدم الأسماء، والأسماء ليست ألفاظ، وحين عرفوا أن القائم هو هذا المعد للخلافة الحقيقية، وهو الثائر لهذا الدم الذي سيسفك، والبرنامج واسع مفصل، حينئذ كانوا في انتظاره. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ها هي رسل الملائكة تظهر في صور طيور تبتهج فرحة، لقد ولد القائم، ها قد ولد الذي انتظرته كل الأنبياء، هذا هو الذي تمناه لوط حين جاءه قومه يهرعون إليه، قدم حتى بناته لقومه لأجل أن يتزوجوا من بناته ويعفو عن أضيافه، ولكنهم كانوا يريدون الفساد، يريدون الاعتداء على أضيافه. لقد تمناه لو أن لي بكم قوة، كان يتمنى هذا القائم الموعود، لو أن لي بكم قوة، كان يتمنى أن يأوي إلى ركن شديد، إلى أنصاره، إلى أنصار هذا القائم. ها هي الملائكة تحف بإمامنا. فتناوله الحسن مني والطير ترفرف على رأسه، وناوله لسانه فشرب منه، وضع لسانه في فيه، ثم قال أمضي به إلى أمه لترضعه ورديه إلي. قالت فتناولته أمه فأرضعته، فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها. الإمام العسكري صاح بطير من هذه الطيور التي ترفرف على رأس القائم، فصاح بطير منها، فقال له احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما. فتناوله الطير وطار به في جو السماء، وأتبعه سائر الطير. فسمعت أبا محمد يقول أستودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى، فبكت نرجس فقال لها اسكتي فإن الرضاعة. فقال لها اسكتي فإن الرضاعة أو الرضاعة محرم عليه إلا من ثديك وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه، وذلك قول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير؟ سؤالها ليس عن كل الطيور، عن الطير الذي أمره الإمام أن يأخذ القائم الموعود، أمره الإمام العسكري. قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. قطعا هذه المعاني تبين بحسب قانون المدارات، وروح القدس إذا أردنا أن نعود إلى كلماتهم الشريفة، روح القدس مظهر من مظاهر الحقيقة الفاطمية، هي أمهم، هي حجة عليهم، هي أمهم، أم الأئمة. والأم تعني الأصل التي قال عنها محمد فاطمة روح التي بين جنبي، هذا مظهر من الحقيقة الفاطمية التي هي روح الحقيقة المحمدية. قالت حكيمة فقلت وما هذا الطير؟ قال هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. وليس المراد من روح القدس جبرائيل أو ملك من الملائكة، فإن الملائكة يسددون بولائهم لإمام زماننا. الأحاديث لابد أن تفهم في ضمن كل المنظومة المعرفية، لا أن نقف على كلمة في حديث واحد فذلك من الحماقة ومن الخرق ومن السفاهة، أن نقف عند كلمة أو عند جملة واحدة في حديث واحد. لابد أن تفهم النصوص وأن تفهم المضامين في السياقات الكاملة لكل المنظومة المعرفية التي تتجلى في نصوص الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. قالت حكيمة فلما كان بعد 40 يوما رد الغلام ووجه إلي ابن أخي فدعاني فدخلت عليه فإذا أنا بالصبي متحرك يمشي بين يديه، فقلت يا سيدي هذا ابن سنتين، فتبسم ثم قال إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم لا يقاس بآل محمد أحد، ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى على سنة، وإن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل، وعند الرضاع تطيعه الملائكة. أين كلام الشيخ المفيد والهراء الذي ذكره في كتابه تصحيح الاعتقاد من هذه العقائد الجلية الواضحة. وعند الرضاع تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساء، وفوج الملائكة كما في الروايات لا ينقطع عنهم أبدا. وهذه صباحا ومساء ليس المراد منها وقت الصباح ووقت المساء، وإنما المراد الاتصال والتواصل دائما. وهذا المعنى إن لم يفهم من هذه العبارة يفهم من بقية النصوص في علاقة الملائكة مع المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل 40 يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد بأيام قلائل، رجلا يعني كبيرا لا في سن الرجال الرجال، ولكن حينما يقال عن يافع قد تكامل بدنه وتكاملت محاسن وجهه وظهرت مخايل شخصيته وبدا عنفوان قوته وتجلت طلاقة لسانه يقال رجل. قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل 40 يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد، مضي أبي محمد يعني استشهاده صلوات الله عليه، بأيام قلائل، فلم أعرفه، فقلت لابن أخي: من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ تقول للإمام الحسن العسكري، فقال لي: هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من بعدي، وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي. قالت حكيمة: فمضى أبو محمد، ذهب شهيدا وشاهدا ومستشهدا صلوات الله عليه. قالت حكيمة: فمضى أبو محمد بعد ذلك بأيام قلائل، وافترق الناس كما ترى، وهي تخاطب الراوي الذي روى لنا محمد ابن عبد الله الطهاوي. ووالله، حكيمة الآن تقول، هذا الذي يكشف لنا عن علو منزلة السيدة حكيمة، ووالله إني لأراه صباحا ومساء. هذا في زمان الغيبة. السيدة حكيمة كانت سفيرا ونائبا خاصا وعاما ومطلقا عن الإمام الحجة قبل أن تبدأ مراسم السفارة للنواب الأربعة. السفير الأول لم يعرف من أنه سفير خاص ونائب خاص للإمام إلا بعد مدة من الزمن، فحينما استشهد إمامنا الحسن العسكري وبدأت الأيام الأولى لغيبة إمام زماننا، وكانت تدريجية لأن الإمام في الأيام الأولى بعد شهادة أبيه التقى بكثيرين، ولم تصل إلينا كل النصوص، ولكننا نستطيع أن نستكشف ذلك، وكان متواجدا في بيت أبيه، ومرات تصل الأخبار إلى السلطة العباسية ويداهمون البيت. إذا ما وصلنا للحديث عن التفاصيل التاريخية إن كان في حلقات هذا البرنامج أو في برنامج زهرائيون إن وفقت لتقديمه في خدمتكم سأتناول هذه المطالب التاريخية وبالتفصيل. في الفترة المباشرة لشهادة الإمام الحسن العسكري الذي كان ينوب عن الإمام الحجة السيدة حكيمة، مثلما نابت السيدة زينب عن إمامنا السجاد، ومثلما نابت السيدة المعصومة عن أبيها موسى بن جعفر، هناك من الروايات والأخبار ما يشير إلى ذلك. وهذا الخبر يحدثنا عن نيابة السيدة حكيمة عن إمامنا الحجة. ووالله إني لأراه صباحا ومساء، وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم، ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به، ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به، وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي، وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق. مرة أخرى أقرأ كلامها لأن كلامها هذا يتحدث عن حقيقة مهمة جدا يغفل عنها الشيعة عموما. لا أدري إن كان بعض شيعتي يعرف هذا الأمر أو لا. قطعا المراجع والعلماء لا يعرفون ذلك ولا يعتقدون به، لأنهم أساسا لا يوثقون السيدة حكيمة ولا يعتمدون رواياتها هذه، إن لم يكونوا جميعا الأعم الأغلب من مراجع المدرسة الأصولية، مراجع الموتى والأحياء على حد سواء. ماذا تقول السيدة حكيمة؟ ووالله إني لأراه صباحا ومساء، وإنه لينبئني عما تسألون عن فأخبركم، ووالله إني لأريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني، ويمكن أن تقرأ فيبدأني، فيبدأني به، وإنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي، وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق. قال محمد ابن عبد الله، هو هذا الذي جاء سائلا الطهوي، فوالله لقد أخبرتني حكيمة بأشياء لم يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل من شؤونه الخاصة، فعلمت أن ذلك صدق وعدل من الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد أطلع الإمام الحجة، أطلع القائمة من آل محمد، قد أطلعه على ما لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وهذا خرج من طريق السيدة حكيمة. صلوات الله وسلامه على القائم وأبيه العسكري وجده الهادي وعلى عمته السيدة حكيمة وعلى أمه الأميرة الطاهرة السيدة نرجس. نذهب إلى فاصل. بهذا تكون الصورة الثانية التي أردت عرضها في الشاشة الثالثة قد كملت. خلاصة لما تقدم، فتحت لكم الشاشة الأولى عنوانها شاشة القرآن وعرضت فيها صورا، ثم فتحت لكم الشاشة الثانية عنوانها شاشة العترة وعرضت فيها صورا أيضا، ثم فتحت لكم الشاشة الثالثة وهي هذه التي نحن في صدد عرض صورها وعنونتها شاشة الأسرة، وقصدت بهذا العنوان الأسرة بشكل خاص إمامنا الهادي، إمامنا العسكري، سيدتنا حكيمة، سيدتنا نرجس. الجدة والدة إمامنا الحسن العسكري قد تكون على صلة بهذا الموضوع، وكان لها ما لها من الجهد بعد شهادة إمامنا الحسن العسكري. أنا هنا لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل، فإن الموضوع إذا ما أردت أن أتناول كل التفاصيل التي ترتبط به ينتهي شهر رمضان وما انتهينا من هذا الموضوع، ولكنني سأسلط الضوء على المطالب التي تقع في الدرجة الأهم. وصلنا إلى الشاشة الثالثة وهي شاشة الأسرة. عرضت الصورة الأولى في هذه الشاشة وثيقة السيدة نرجس وهي وثيقة الزواج، وعرضت الصورة الثانية وهي وثيقة السيدة حكيمة، اقتطفت حديثين من مجموعة الأحاديث التي نقلت في كتبنا عن السيدة حكيمة، وهذه الوثيقة هي وثيقة القابلة، هي وثيقة الولادة. وأعتقد أن الذي اطلع على الوثيقة الأولى واطلع على الوثيقة الثانية هناك ترابط واضح. قد نجد خللاً لفظيا هنا أو هناك، الأحاديث طويلة ومفصلة ونحن نتحدث عن ظرف سري في غاية السرية، وهذه الأحاديث حينما نقلت نقلت في بادئ الأمر بسرية عالية، وبعد ذلك ثبتت في الكتب والمصادر ووصلت إلينا، فقد نجد خللا لفظيا هنا أو هناك، وقد يبدو من بعض الجمل والعبارات أن حدثا ذكر في الحديث الأول وذكر في الحديث الثاني بشيء من الاختلاف فيما يرتبط بحديثي السيدة حكيمة أو فيما يرتبط كذلك بحديث السيدة نرجس. في المسائل الجانبية هذا متوقع من أحاديث طويلة تنقل في أجواء سرية، ويضاف إليها بعد ذلك حرب شعواء وتضعيف من نفس مراجع الأمة، مراجع الشيعة وفقهائها وعلمائها. وثيقة السيدة نرجس يضعفها المراجع الأموات والأحياء، خصوصا من مراجع المدرسة الأصولية، الكثير منهم إن لم يكن الجميع. وكذا هذه الأحاديث التي سميتها بوثيقة السيدة حكيمة، والسيدة حكيمة لم توثق في كتب الرجال، وهذا من الإشكالات التي تثار على أحاديثها ورواياتها الشريفة. هذا الهراء سأتناوله، وسأتحدث عن هذه السخافات حينما أفتح لكم الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس، وهناك سأتحدث عن ملامح المشروع الإبليسي في مواجهته للمشروع المهدوي، ومن أهم وسائل التشكيك في هذا المشروع هو التشكيك في ولادة الإمام الحجة، أو في إنكارها أو في تأجيلها كما يقول المخالفون من أنه يولد في آخر الزمان. هناك حرب إبليسية في جميع الاتجاهات. قطعا حينما يريد إبليس أن يشغل مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، فماذا يفعلون؟ لا ينكرون الولادة، وإنما سيضعفون الوثائق، وبالتالي يمهدون الطريق للذين يريدون أن ينكروا الولادة داخل الواقع الشيعي. وهذا هو الذي حدث وسيحدث، وستتفاقم القضية إلى حد بعيد جدا حين ظهور الإمام، وهذا ما سأبينه لكم بالوثائق وبالنصوص وبالروايات وبالحقائق. ستذهلون للحقائق التي سأبينها لكم من كتب المراجع، من ألسنتهم، ومن رواياتنا وأحاديثنا. هذا سيأتينا في الحلقات القادمة. خلاصة القول في هذه الشاشة، وهي الشاشة الثالثة، تم عرض الصورة الأولى، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة الزواج، وتم عرض الصورة الثانية، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة القابلة، وثيقة الولادة، والوثيقتان تتعانقان بشكل واضح. هناك وثيقة ثالثة سأعرضها لكم يوم غد بالإجمال، لأنها طويلة، سأأخذ منها ما له علقة مباشرة بهذا الموضوع، وأنتم يمكنكم أن تراجعوها، فإن هذه الوثيقة موجودة في نفس هذا الكتاب، وهذا أقدم مصدر نقلها. الوثيقة التي سميتها بوثيقة سعد الأشعري، وهي الأخرى أيضا يضعفها مراجعنا، ينكرونها، بل إن كبار خطباء الشيعة يسخرون منها ويستهزئون بها أقبح الاستهزاء، ولكنني لا أبالي لا بكبار الخطباء ولا بكبار المراجع ولا بكبار الفقهاء، فلتذهب آراؤهم وأقوالهم إلى الجحيم، ما علاقتي بهم؟ بشر عاديون يخطئون ويصيبون، لا يعرفون في كثير من الأحيان إدارة أمور بيوتهم، وكلاؤهم يضحكون عليهم ويخدعونهم. ماذا أتوقع من أناس بهذا المستوى ولست أفضل منهم؟ ما أنا بأفضل من هؤلاء. نحن كلنا بشر عاديون، لنا أخطاؤنا واشتباهاتنا وعيوبنا، وعيوبنا أنا وغيري وهم لا تعد ولا تحصى. إنما أشكل عليهم لماذا تضعفون أحاديث أهل البيت بأساليب النواصب وبأساليب أعداء أهل البيت؟ هذا هو إشكالي عليهم، لا إشكالي على جهلهم، فكلنا نملك جهلا واسعا أنا وغيري وهم. معايبنا كثيرة لا تعد ولا تحصى. إلهي إلهي، أنا وهم وكل الشيعة، إلهي من كانت محاسنه مساوي. هذا دعاء يوم عرفة المروي عن سيد الشهداء. هذا هو لسان حقيقتنا. إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي، فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ هذا هو حالنا وهذه حقيقتنا. وثيقتان قويتان واضحتان، وثيقة الزواج وثيقة الولادة. الوثيقة الثالثة هي وثيقة الإمامة، هي وثيقة الحجة، حينما يأتي سعد الأشعري من قم إلى سامراء ويلتقي بإمام زماننا في حياة أبيه، وعنده مجموعة من الأسئلة. سأسلط الضوء على هذه الوثيقة المهمة. فنحن من وثيقة الزواج في الصورة الأولى إلى وثيقة الولادة في الصورة الثانية إلى وثيقة الإمامة والحجة في الصورة الثالثة تكتمل الوثائق. وبعد عرضي لهذه الوثائق حينئذ سأنتقل إلى صور أخرى في هذه الشاشة. آخر صورة أعرضها عليكم وهي زبدة المخضي وخلاصة الفضل وعنوان الشرف زيارة أم إمام زماننا، زيارة مليكة الدنيا والآخرة، زيارة أم القائم صلوات الله وسلامه عليه وعليها. حينئذ ستتضح الصورة جلية واضحة وتتكامل كل هذه المعاني. الوقت المتبقي إلى وقت الإفطار النجفي ووقت أذان العشاءين لا يكفي أن أتناول الوثيقة الثالثة، لذلك سأنهي كلامي في هذه الحلقة وأترك الوثيقة الثالثة لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم إفطارا على محبة أم القائم، وأتمنى لكم صياما مقبولا على محبة أم القائم، وأتمنى لكم دعاء مستجابا على محبة أم القائم، وتصبحون في يوم من أيام الصيام في يوم غد على محبة أم القائم. وعيوننا ونحن على البعد إلى فناء أم القائم، أمد إليها يدي وعقلي وقلبي. وأقسم عليها بالقائم أن تنظر إلي من عليائها وأن تمنحني القدرة على فهم شؤونها بالنحو الصحيح بحسب قدري، إذ أنني لا أستطيع أن أتجاوز حدي. ورحم الله امرئا عارف قدر نفسه، لا أستطيع أن أتجاوز حدي، لكنني أتوسل إليها أن تمنحني القدرة والفهم والبصيرة أن أسبر ما أستطيع أن أسبر من أغوار شؤونها بالحد الذي لا أسيء الأدب بين يديها، وأطلب التوفيق منها، وأسألها نظرة لطف ورحمة وكرم بحق عيني القائم عليها في مثل هذه الليالي. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، أسألك الأمانة، أمان الدين والدنيا والآخرة بحق أمك الزهراء الطاهرة. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، نلتقي غدا في نفس هذا البرنامج في أمان الله.